Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Podcast Sky News عربية. حياتنا.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا إلى حياتنا، فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى، والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصات skynewsarabia.com/podcast وباقي منصات Sky News عربية الأخرى. شاركونا عبر رقم الواتساب 00971561886223، معي أنا ابتسام العكريمي. نتحدث اليوم عن الشريك البيتوتي وكيفية التعامل مع طباعه، تهيئة الطفل نفسيا للمذاكرة فترة الامتحانات، وكيف نكتسب مهارة الإقناع في الحياة اليومية.
هو وهي.
غالبا ما يرفض الشريك سواء كان الزوج أو حتى الزوجة الخروج من المنزل، يفضل البقاء مع العائلة أو القيام ببعض الأعمال في المنزل بعد العمل أو يختار النوم. فلماذا نجد هذه الصفة بكثرة لدى الأزواج وكيف نتعامل معها؟ كل هذا سنجيبكم عنه مع ضيفتنا العزيزة دكتورة لماء الصفدي، الخبيرة النفسية والاجتماعية. يسعد أوقاتك دكتورة لماء. أول شيء بودنا نفهم أكثر، كيف نستطيع أن نعرف اليوم أن شريكي هو شخص بيتوتي، وأيضا ما هي الصفات التي تكون على هذا الشريك سواء كان الزوج أو الزوجة؟ دكتورة،
طبيعي نحن بنعرف بأن الإنسان هو كائن اجتماعي يسعى دائما للتفاعلات الاجتماعية حتى يشعر بالرضا، لكن لما نحن بنشوف الشريك واصل لمرحلة أحيانا بأنه يفضل أنه يكون في المنزل على أنه يكون معزوم على دعوة اجتماعية فيها أصدقاء، أو أحيانا ممكن يكون حتى مع العائلة بنشاطات وفعاليات، فهو بالنسبة له قضاء مثلا ساعة أمام إحدى القنوات بيتابع فيه مسلسل المفضل مع كوب من الشاي بيشكله مصدر سعادة مضاعف،
أريح ممكن.
يعني هو يفضل الأجواء الخاصة اللي هي بتشعره بأنه موجود داخل المنزل.
طيب هل هذه الصفة دكتورة هي صفة عادية، أم أنه هذا الشريك قد يكون مثلا شخص انطوائي بطبعه؟
صحيح، هي لا تعتبر صفة عادية إلا في حالة لو كان هذا الإنسان منهك في العمل. يعني نحن بنعرف لما إنسان ممكن بيشتغل 8-9 ساعات في اليوم، أحيانا 10 ساعات، فطبيعي بعد 10 ساعات عمل بأنه هو يكون ملاذه الآمن هو أنه يجلس في بيته على مكانه المعتاد مع فنجان قهوة، فهو يعني جسمه بيكون ونفسه والروح تطلب هذا الشيء، فهذا طبيعي وهذا الشيء عادي. وأحيانا ممكن نشوف حتى الزوجة بأنه بعد يوم طويل مع الأولاد وعمل وطبخ كل هاي الطقوس، فأحيانا لما الزوج بيعرض عليها أنه خلينا نحن نشارك بمناسبة اجتماعية أو نكون خارج المنزل، فهي بتفضل أنه هي تكون براحتها دون قيود اجتماعية. إنت نحن نطلق عليه هذا الإنسان بأنه هو عنده مشكلة ما يسمى، ممكن يكون رهاب اجتماعي، ممكن يكون قلة ثقة بالنفس، ممكن يكون صدمات اجتماعية متتالية فيختار الانفصال عن المجتمع. لما هذا الإنسان بيكون هو عنده يوم طويل مثل يوم العطلة مثلا، هو نايم ساعات كافية، طعامه ممتاز، فبالتالي هو عنده وقت فراغ طويل، وهذا الوقت هو يعني يقضيه بأشياء غير مفيدة وغير ممتعة، وبنفس الوقت يفضل عدم خروجه خارج المنزل. فهون نحن بنعرف انه هذا الشخص فعلا هو يعاني من مشكلة، اما صدمة اجتماعية من الاصدقاء او المواقف فيختار الانسحاب، او هو شخص منذ البداية بيعاني من حالة رهاب اجتماعي دائما احساسه بالامان. احنا بنعرف كل انسان في عنده ما يسمى منطقه الراحه كومفورت زون، فبالتالي له بالنسبه له هاي المنطقه هي المنزل، تشعر بان هو مسيطر، هو بمكان امن. اي حدث اجتماعي ان كان زفاف او حتى الاخذ بالعزاء او حتى مناسبات اجتماعيه اعياد ميلاد بتسبب له هلع قلق، وبيكون شخص غير مستقر نفسيا ولا يشعر بالامان.
جميل جدا. طيب هنا كيف اتعامل انا مع شريك البيتوتي في حال مثلا واجهت هذه المشكلة معاه ورفض الخروج إلى الكثير من الأماكن الترفيهية في أكثر من مناسبة أيضا دكتورة؟
صحيح، أنا أكثر حالة بشوف واصلة مرحلتي للمشاكل على أرض الواقع لما هذا الشريك البيتوتي يكون قد اختار شريك نقيضه تماما. يعني تكون الزوجة لديها طاقة وحركة وتفاعلات اجتماعية، أو العكس الزوج يكون لديه تفاعلات عائلية واجتماعية، فهون تحدث المشكلة. يعني الطامة الكبرى تحدث لأنه بيكون النقيض، فالخيارات بتكون أصعب. إما بياخذ قرار بالانفصال اجتماعيا، يعني أنت إلك حياتك وأنا إلي حياتي.
هل هذا أمر صحي يا دكتورة؟
أكيد لا، هو بداية للانفصال العاطفي لاحقا، لأنه أنت بتعرفي نحن لما نتواجد أمام المجتمع والأصدقاء والعائلة لوحدنا، هذا الشيء بيخليني أنا أتعود على وجودي بإني موجود لوحدي. التفاعلات الاجتماعية والمشاركات الاجتماعية هي ليست فقط واجب ورفع عتب، هي عبارة عن تفاعل مع الشريك. يعني أنا سعيدة مثلا، حتى الزوجة، يعني أحكيكي دائما قصص واقعية من خبرتي على أرض الواقع. الزوجات بيقولوا بأنه أنا طيب لما برتدي ملابس جميلة وأنا بكون مثلا رايحة لمناسبة، أنا بتمنى وجود زوجي جنبي، اللي هو بيحسسني بأنه بالثقة، بيحسسني بأنه هو سعيد بوجودي. ولكن وجودي دائما أنا لوحدي بالمناسبات بعد فترة ممكن أمل،
وممكن أيضا أنه يتشارك معها اللحظات الجميلة والمواضيع الشيقة. طيب هنا دكتورة كيف أستطيع مثلا أني أغير من طبع هذا الشريك، وهل من الممكن أصلا أنه نحاول نغير من طبعه؟
هي الفكرة بأنه أولا لازم أنا دائما مثل ما نحن بنصبح كلمة حل، يعني أنا أبحث عن الأسباب. هل شريكي عنده قلة ثقة بالنفس؟
نعم.
فأنا بصير بأبسط بختار مناسبة اجتماعية هو يرضى يكون فيها، مثلا بين أهله، بين أهلي، بين صديقين هو بحبهم. خلال هاي المناسبة بسعى أني أرفع له ثقته بنفسه، برفع استحقاقه الذاتي، بتحدث عن أشياء جميلة هو بيسويها، بتكون الجلسة كلها محورها هو، فبالتالي يشعر بالرضا عند العودة للمنزل ولا تكون ثقيلة تظل عليه. بعد هاي التجربة بطورها لمناسبة أكبر، ولكن بعطيه خيار بأنه نحن رح نروح للمناسبة، ولكن عندك الخيار الانسحاب بأي وقت، ولن أزعل ولن أضغط عليك. فحتى لو حضر ربع ساعة أنا بكون سعيدة بهذا الوقت وبثني عليه. يعني أنا رح أدربه مثل ما نحن مندرب أطفالنا على التفاعل الاجتماعي مع الآخرين، نفس الفكرة. يعني ابتدي معه، خلينا نسميها خطوة خطوة خطوة،
يعني ناخذه شوي شوي، أنه نروح نطلع، إذا حبيت أنك مثلا تقضي وقت أكثر تمام، إذا لا ممكن أنه نرجع على البيت، وإذا هو مثلا حب الموضوع وتفاعل معه ممكن أنه يكون طريق للتقدم في تغيير هذا الطبع. دكتورة
فعلا هذا هو الأسلوب الأمثل، بس في حالات يرفض تماما، وهذا أنا شفته. يعني لإحدى الزوجات حاولت بكل الطرق، وبالأخير هون مفروض أنه نحن نوصل لمرحلة، لأنه في بعض الأشخاص المشكلة متجذرة معهم منذ الطفولة فما بتنحل بموقف أو اثنين أو ثلاثة.
وهنا كيف نتعامل مع هذا الأمر أيضا، أو مع هذه المشكلة دكتورة، إذا كان مثلا الشريك رفض أنه يحاول يعمل خطوة للتغيير، هنا كيف يتطلب منا الأمر أن نتصرف؟ هل مثلا نصبر على هذا الشريك، نتحاور معه، نحكي معه، نعطيه فرصة، أم أنه هناك يعني نصائح أخرى تنصحون بها أنتم الخبراء النفسيين والاجتماعيين؟
أنا هاي الحالة مرت علي وأنا نصحت بفكرة بأنه نحن نبتدي معه. إذا كانت مشكلته بأنه البيت هي منطقة الراحة والأمان لا يستطيع الخروج منها، فأنا بأول فترة بجلب المناسبات الاجتماعية لتكون موجودة في هذا المكان الموجود فيه. يعني مثلا عيد ميلاد في العائلة لابن أختي أو لأي إنسان، فأنا بطلب منهم خلينا نسوي في البيت، فهو بيكون بدأ يتفاعل اجتماعيا سعيد بالفكرة، ولكن يعني هي نحن موجودين في المنزل، فهو بمملكته بالصالون بالمكان اللي هو بيشعر فيه بالأمان، وأثبت بثمارة لأنه هو يعني ما انزعج، وكمان كان أعطناه الخيار بأنه بأي لحظة حابب تنسحب من المكان حتى لو داخل المنزل لغرفتك، فأنت كمان لديك الخيار. يعني هي الفكرة تدريبية، إذا فشلنا خارج المنزل فأنا بستحدث بعد المناسبات، سهرات، عزائم بسيطة الأشخاص هو بحبهم داخل المنزل حتى يشعر هو بمعنى التفاعل الاجتماعي، بمعنى الرضا، وبعدها منتطور لمرحلة بأنه ممكن يكون خارج المنزل لوقت بسيط. لو فشلت وخلصت كل الاحتمالات، أنا بعرف إحدى الحالات بأنه زوجها قالها مستحيل، أنا كتابي قهوتي هي يعني عالمي، ورفضت هذا الشيء، فكانت النهاية بالخيار بأنه كل إنسان هو يعني للأسف يلتزم بالطريقة اللي هو يختارها في الحياة، خصوصاً أنه ممكن يكون غير معترض على أنه هي تشارك بمناسبات اجتماعية.
وفي بعض الأحيان أيضاً دكتورة، يعني بعيداً عن الشخصية البيتوتية، أيضاً يكون الجلوس بالبيت هو خيار. شكراً ليكي يا دكتورة على كل هذه النصائح الثمينة، دكتورة لما الصفدي الخبيرة النفسية والاجتماعية، ويعطيكي ألف عافية.
زينة الحياة.
فترة الامتحانات، هذه الفترة تعد من أهم وأدق الفترات التي يمر بها الطفل وأيضا الوالدان، سواء تحدثنا عن الأم التي دائما ما تضوج وتكون أكثر تدقيق مع الطفل في لبسه، في طريقة النظام للغذاء اللي ممكن أنه ياخذه الطفل في فترة الامتحانات، أو حتى الأب اللي ممكن أنه يكون حريص على توقيت ابنه وأيضا على كيفية المذاكرة الخاصة بهذا الطفل، وذلك نظرا لحالة التوتر والترقب والحرص التي تكون عليها الأسرة بأكملها لتهيئة الطفل نفسيا وفكريا لفترة الامتحانات والمذاكرة. طرحنا سؤالنا التفاعلي مستمعينا الكرام، كيف تهيئ طفلك نفسيا للمذاكرة فترة الامتحانات؟ ورحبوا معي بالأستاذة هبة شركس الخبيرة التربوية. يسعد أوقاتك أستاذة هبة. إذن هذا هو سؤالنا التفاعلي، وتعليقات كثيرة وصلتنا على منصات سكاي نيوز عربية. تعليق يقول: لازم نحرص على أنه يفهم أهمية التعليم، وهيك هو حيكون عنده حافز للمذاكرة. تعليق آخر يقول: السهر عدو الطفل وخاصة أثناء فترة الامتحانات. وتعليق يقول: أنا بوعده أنه إذا جاب نتائج منيحة يأخذ الشيء يلي بيحبه. أهلا وسهلا بك مرة ثانية أستاذة هبة معنا. فترة الامتحانات فترة دقيقة جدا بالنسبة للطفل والأهل كذلك، فكيف نتعامل مع الطفل خلال هذه الفترة؟
هو طبعا الامتحانات بتختلف من طفل للآخر حسب طبيعة شخصيته، يعني في بعض الأطفال هم بياخدوا الامتحانات بمنتهى البساطة وأحيانا اللامبالاة، يعني بيكون الطفل ولا في دماغه أصلا أنه عنده امتحانات ولا أي حاجة، والأسرة هي المتوترة وهو قاعد ما كان الكلام ده ما يخصوش. وفي أطفال هم بيتوتروا للامتحانات وبيحبوا أن هم يستعدوا، وأحيانا ممكن يرتبكوا، ممكن التوتر بتاعهم ده يزيد ويعمل معاه فوميتنج أو ترجيع أو يعمل ألم في البطن أو يبقى الطفل عنده أرق، ممكن ده حتى يمنعه من إن هو يذاكر أو يحصل في الفترة دي من كتر ما هو متوتر. وفي أطفال بتاخد الموضوع بتاع المذاكرة ده بشكل يعني عملي إلى حد ما، ممكن يكون عندهم التوتر الإيجابي اللي ما يعطهمش بس يخليهم يحفزهم في وقت المذاكرة. فإحنا مهم إن إحنا نفهم طبيعة تفاعل أبنائنا مع المذاكرة، لأن كل واحد غير الثاني. أنا كأم كان أولادي أو وقت المذاكرة بيبقوا مختلفين تماما، في حد بيحتاج إن أنا أحسسه إن أنت داخل على امتحانات وإن دي مرحلة مهمة وإن أنت لازم يبقى لك تحضيرات معينة وتعمل جدول ونبدأ نقسم المواد ونذاكر، ولازم ما نذاكرش بس ليلة الامتحان، نقسم المنهج علشان تيجي ليلة الامتحان تكون مرتاح.
يعني نساعده على تنظيم برنامج المذاكرة
بالضبط لو كان هو غير منظم. في حد المتوتر ده مهم ان انا اهديه واطمنه واقول له انت طول الوقت بتذاكر وانت عندك حصيلة كويسة وانت دايما مجتهد وانت مريت بامتحانات قبل كده ودايما كنت بتبقى متوتر بس النتيجة كانت بتبقى في النهاية اوكي، فمش لازم ان انت تتوتر كل التوتر ده. فعلى حسب ابني بيتفاعل ازاي مع الامتحانات هبدأ انا اهيئه نفسيا للامتحانات. ده بالنسبة لطبيعة الشخصية. لكن في حاجات عامة المفروض ان ايا كان طبيعة تفاعل ابني مع الامتحانات اكون واخداها في اعتباري، زي ان جو البيت يكون هادي. يعني احيانا في اسر بيكون عندها علاقات اجتماعية وتواصل اجتماعي حتى في ايام الامتحانات ما بتحاولش ان هي تقلله شوية او تعمل كنترول عليه شوية،
وهذا الامر يؤثر على الطفل استاذة هبة.
طبعا هو محتاج يحس ان في يعني في احترام لانه هو عنده مذاكره والبيت في أجواء هادية والأب والأم متواجدين إلى حد ما في داخل البيت، يعني برضو أحيانا بننشغل بالعمل وحتى في أوقات الامتحانات ما بنديش لنفسنا فرصة إن احنا نرجع يوم بدري إن احنا نسألهم إيه المواد اللي محتاجين نساعدكم فيها عشان نكون متواجدين مثلا قبلها، أو ننظم جدول المساعدة بتاعنا مع جدول أعمالنا. فمهم إن احنا برضو ننظم أوقاتنا وإن جو البيت يكون هادي، إن احنا نبدأ نتفاعل مع الأطفال كل واحد هينظم جدوله إزاي، إنه ما يسهرش بالليل، إزاي يخلص الحاجات اللي وراه ويبقى مطمن. لو هو ما عندهوش خبرة أو مش بيعرف يذاكر كويس ممكن أطمنه، لو ابني من النوع اللي بيحتاج حد يذاكر معاه فممكن أشوف مين من أصدقائه هيذاكر معاه وهيئ الأجواء دي، لو كان مثلا بيحتاج لمساعدة من مدرس أو مساعدة خارجية.
والمذاكرة عذرا على المقاطعة أستاذة هبة، المذاكرة الجماعية، يعني مثلا أنه طفل اليوم حب أنه يذاكر رفقة رفيق أو صديق أو صديقة أو أكثر حتى في البيت، هل هذا الموضوع ممكن أنه يساعده؟ لأنه البعض مثلا قد يشوف لهذا الموضوع أنه حيعطل الطفل وقد يخلي تركيز التلاميذ أو الطلبة مثلا يروح لمواضيع ثانية ويتلهى هذا الطفل أو الابن عن موضوع المذاكرة والاستعداد للامتحانات. هنا ما رأيك بهذا الموضوع؟
وخلينا نتفق على قاعدة، اللي عايز يضيع وقت هيضيع وقت وهو قاعد لوحده، هيضيع وقت وهو مع صحابه. بس هو في أطفال بيكونوا ما بيعرفوش يذاكروا لوحدهم وبيبقوا محتاجين صحبة، بيسمعوا البعض، بيلعبوا لعبة مع بعض عشان يوصلوا المعلومة، في حد بيشرح وحد تاني بيسمع، فاللي بيشرح بيستفيد واللي بيسمع بيستفيد. ودول هم الأولاد اللي طبيعي شخصيتهم اجتماعية وما بيحبوش العمل الفردي وبيحبوا العمل الجماعي، بينجحوا في المشروعات اللي بيكون فيها عمل جماعي. وبعض الأطفال بيبقوا انتروفيرت أو إن هم متحفزين، بيحب يقعد لوحده وما بيعرفش يركز في وسط مجموعة. فمهم إن احنا نكون اختبرنا طبيعة شخصية أبنائنا من قبل فترة الامتحانات. أنا مش جاي أكتشفه النهاردة وهو بكرة الصبح عنده امتحان، فلو أنا عارفة طبيعة شخصية ابني هبقى بساعده بالطريقة اللي تناسبه. لو هو متوتر هبقى بهديه، لو هو لا مبالي هحفز عنده الدافعية، لو هو بيحب يذاكر في وسط أصدقاء هختار أصدقاء يكونوا مش بيضيعوا الوقت علشان يقدر يذاكر في وسطهم، لو هو بيحب يذاكر لوحده هوفر له مكان، لأن أحيانا حتى اللي بيحبوا يذاكروا لوحدهم لو عندي مثلا أكتر من طفل بيذاكروا وكلهم بيجمعوا مثلا على طاولة الطعام وبيقعدوا يذاكروا مع بعض ممكن ده يكون بيشتته، هو محتاج مكان لوحده منفصل. فتهيئة الأجواء على حسب طبيعة شخصية الطفل وعلى حسب التحديات اللي بتواجهه وعلى حسب ميوله هو والطريقة اللي بتنفع معاه في المذاكرة. البعض سمعي فممكن أخليه يسجل حاجات ويسمعها، يسجل بصوته هو بنفسه ويقعد يسمع الدرس أكثر من مرة. البعض بصري محتاج إن هو يعمل خرائط ذهنية ويتفرج على فيديوهات أكثر من إن هو بس مجرد إنه يقعد يقرأ الدرس
يكتب على الورق، يعني كل طفل على حسب ما يرتاح هو أو الطريقة اللي بيرتاح فيها في المذاكرة. طيب أستاذة هبة، فقط علشان نختم بهذا الموضوع لو سمحت في أقل من دقيقة علشان الوقت بيدهمنا، هل موضوع التحفيز اليوم أمر صحي للطفل علشان يذاكر وينجح في امتحاناته؟
طبيعي أن أي إنسان مننا محتاج للتحفيز ومحتاج للتشجيع، ان انت مثلا انجز علشان تقضي اجازه لطيفه علشان ما يكونش عندك اي صعوبات في الاجازه عشان السنه الجايه تكون افضل. ممكن طبعا ان انا اكافئه لو نجح بهديه كويسه، بس طبعا ما يكونش الموضوع
مبالغ فيه.
يعني ما يبقاش الموضوع مبالغ فيه وما يبقاش لو ذاكر هياخد الجائزه ولو نجح هياخد جائزه ثانيه ولو عمل ما يبقاش فيه حاجه كبيره، بس ان انا بحفزه وبحتفل معاه وبشجعه ان هو ياخد خطوات.
نعم.
بعض الاطفال بيكون محتاجين نقسم لهم المنهج لقطع صغيره واتابعه على مدار الساعه، يعني كل شويه اتابعه، والبعض هو بيقدر يمانج وقته بشكل منظم لوحده.
تمام، شكرا لك يا استاذه هبه شركس الخبيره التربويه على كل هذه النصائح والمعلومات التي تهم كيفيه تهيئه الطفل نفسيا للمذاكرات اثناء فتره الامتحانات، ويعطيك الف عافيه.
مهارات الحياه.
دعاء بعد مهارات التأثير والإقناع من أكثر الطرق ومن أنفعها في حل المشكلات وكسب ثقة الآخرين بك وإرسال القبول عليهم دون الحاجة إلى الترغيب المادي أو المعنوي أو حتى ممارسة الضغوط غير المرغوبة فيها أو غير المرغوبة حتى في رؤيتها للوصول إلى هدف بعينه قد يكمن داخلك أنت. للحديث أكثر عن هذه المهارة، مهارة التأثير، مستمعينا الكرام، سنستقبل الآن ضيفتنا العزيزة أستاذة لانا قعاتي، مدربة مهارات الحياة. يسعد يومك أستاذة لانا، كيف أستطيع أن أكون مقنعا وكيف أكتسب هذه المهارة؟
أساس الإقناع بيبلش بالمصداقية. مهم جدا أنه نبني كل الحوار بأساس صلبه صحيح، لأنه إذا كان في خلل بالمعلومات وبمصداقيتنا فورا تنهار كل محاولاتنا للإقناع. طبعا الشخص لازم يتميز بقدرته وأسلوبه، حواره يكون عم بيقدمها بشكل مختصر، تكون عنده لغة الجسد جدا واضحة وسلسة ومرحة، بحيث أنه هو بينقل طاقة إيجابية للآخر لحتى يستمر على أنه يسمعه ويكون مركز معه. يحاول يبعد، يكون جدا متحضر ويحاول يبعد عن التأتأة والتردد وأي شيء ممكن يخلق مجال لعدم الاهتمام من الشخص الآخر.
أحيانا قد يحدث أنه الشخص يكون بالفطرة يعني غير مقنع بين قوسين، دعينا نقول حتى لو كان على صواب. هنا كيف يستطيع هذا الشخص أنه يتغلب على هذا الطبع أو هذه الصفة ويكتسب مهارة الإقناع ويوصل لرأيه ويوصل وجهة نظره ويأثر في الطرف المقابل؟
الموضوع بيجي مع التدريب والتحضير، فبيحتاج أنه فقط نحن ما بنحضر الفكرة اللي بدنا نقدمها، محتاجين نعمل دراسة عن الأشخاص اللي نحن عم نحاول نقنعهم، هل هي مجموعة أو الشركة أو المدير، نعرف نوعية وشخصية الأشخاص اللي بدنا نحاورهم ونتقابل معهم، نعرف هي معتقداتهم، كيف فينا نوصل لإلهم ونقدم لهم، نكون مركزين على أهدافهم بحيث لما أنا أطرح فكرة وفكرة مشروع تكون متناسبة مع الأفكار ورايح بمبدأ win-win، الربح للطرفين. لما بقدم أفكار متجانسة ومتسلسلة مع أهداف الآخر حيكون الآخر أكثر على استعداد ليسمعني.
طيب الطرق التي تؤدي إلى إقناع الطرف المقابل ما هي؟ يعني نحن نسمع كثيرا أنه هناك طرق معينة للإقناع والتأثير في الآخر وفي الأشخاص الذين تود أنك تنقل لهم هذه الفكرة. ما هي هذه الطرق؟ منذ قليل كنت تفضلتي بالحديث أستاذة لانا عن لغة الجسد، هل هذا الأمر يدخل أيضا في صلب طرق الإقناع؟
طبعا، لأنه من طرق الإقناع أنك أنت تحاكي الآخر، تحاكي وجدان الآخر وذات الآخر، فهي فيك تقولي عليها من وسائل الإقناع بالحب. فلغة الجسد جدا بتأثر، يعني إذا أنت ذهبتي إلى شخص كنت جدا مبتسمة ومتفائلة ومتحمسة فورا بيتحمس معك، فسعادة معدية. وبالمقابل إذا كنت عم تحاول تقنعه بأمر لربما يحتاج بعض من التبرع أو التطوع، الزعل، الحزن، إظهار هاي المشاعر بتخليه أكثر يتفاعل معك بهذا الموضوع. فأكيد لغة الجسد تلعب دور جدا مهم. هاي طريقة الحب. طريقة الثانية أو من الطرق المعروفة أنه نحن نحاول نقدم دليل مجتمعي أو ما يسمى بالعامية سياسة القطيع. فلما نكون بشركة ونتوجه إلى الإدارة بنحاول نعمل بحث عن الشركات الأخرى يلي من نفس المجال وشو عم يعملوا، إذا عم بيعملوا مبادرة معينة أو عم بيتبعوا سياسة عامة جميعهم، فنحاول نقدم هي كنوع من الدليل والبرهان للإدارة. مثل بالعلاقات العامة، إذا الكل رايح على مكان جديد، مطعم جديد، أنا بشجع صديقتي بقول له الكل عم بيروح على هذا المطعم، تعالي نروح. هي تعتبر نوع من نوع الأساليب اللي هي السياسة القطيع البعض بيلقي عليها.
نعم واضح.
عندنا كمان طريقة التميز، أنك أنت تبحثي عن الشيء اللي هو جدا مميز وخاص بالخدمة المقدمة أو بالشخص وتسلطي الضوء عليه، بحيث أنا إذا بدي أقنعك بهالفكرة وأقول أنه أنت لو قدمتي برنامج عن فكرة معينة حتتميزي لأنك الوحيدة في هذا المجال.
نعم.
جميع سيتابعك.
تمام.
هون ركزت على التميز.
تمام، شكرا لك يا أستاذة لنا قاعاتي مدربة مهارات الحياة على كل هذه النصائح الثمينة، يعطيك ألف عافية. ختام هذه الحلقة من برنامج حياتنا، شكرا لكم على طيب الإصغاء وإلى اللقاء.